أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة مولانا الشهيد الصدر الأول قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا إخواني في مبحث الانصراف، وهو من مباحث الإطلاق اللي يعد مبحث رئيسي من مباحث الدليل الشرعي اللفظي. نحن بينا في الدرس السابق أن الانصراف هو عبارة عن أنس ذهني بين اللفظ وبين حصة من حصص المعنى الدال عليه اللفظ. هذا الكلام في اسم الجنس إخواني، وإلا الانصراف كما بينت في الدرس السابق بالأمثلة ليس مختصا باسم الجنس. عموما الانصراف إخواني هو عبارة عن ذلك الأنس الذهني بين اللفظ وبين حصة من حصص المعنى الذي يدل عليه اللفظ. وهذا الانصراف له مناشئ. المنشأ الأول قلنا غلبة وجود الحصة، يعني غلبة أفراد هذه الحصة على غيرهم من بقية الأفراد الداخلين تحت المعنى الذي يدل عليه اللفظ. ضربنا مثال، قلنا إذا واحد يقول اليوم رحت لأحد العلماء مثلا، أو أكرم العلماء، ينصرف الذهن إلى علماء الدين خصوصا في الأوساط الحوزوية أو في البلدان التي يكثر فيها علماء الدين، مع أن كلمة العلماء ليست مختصة بعلماء الدين بل تشمل علماء العلوم كافة، سواء العلوم الدينية أو العلوم الدنيوية، علماء الفيزياء، علماء الطب، علماء الهندسة، علماء الفلك، هؤلاء جميعا يطلق عليهم لفظ العلماء. إذن انصراف الذهن إلى هذه الحصة الخاصة من حصص المعنى، معنى العلماء معنى واسع يشمل جميع أنواع العلماء، جيد. مع ذلك الذهن انصرف وين؟ انصرف إلى هذه الحصة الخاصة من العلماء وهي خصوص علماء الدين، ولم ينصرف إلى بقية الحصص أو إلى جميع الحصص. وليس ذلك إلا بسبب هذا الأنس الذهني اللي هو أحد مناشئ قلنا كثرة الأفراد، لأنه بالعراق يكثر علماء الدين، أو لأنه في الوسط الحوزة وإحنا طلبة حوزة فيكثر اختلاطنا بعلماء الدين، ينصرف الذهن إلى علماء الدين. بينا إخواني أيضا أن هذا النوع من الانصراف لا يثلم الإطلاق، لا يؤثر على الإطلاق بتاتا، تبقى الكلمة دالة على إطلاقها، يعني أن هذا الانصراف لا يوجب عدم دلالة اسم الجنس على المعنى المطلق وشموله لجميع الحصص. غايتها أنه ذهنك هو الذي انصرف إلى هذه الحصة، وإلا يبقى لفظ العلماء شامل، أو لفظ العالم أيضا شامل لجميع أنواع العلماء وأصنافهم، ولا يقدح مثل هذا الانصراف بشموله وعمومه واستغراقه واستيعابه لجميع أفراد وأنواع العلماء بمختلف اختصاصاتهم. إذن الانصراف الناشئ من كثرة الأفراد هذا لا يثلم الإطلاق، يبقى اسم الجنس مطلقا دالا على جميع أفراد المعنى الذي وضع له اللفظ. هذا فيما يتعلق بالمنشأ الأول من مناشئ الانصراف. الكلام في المنشأ الثاني، احنا لهنا وصلنا. المنشأ الثاني إخواني قلنا أن ينصرف الذهن إلى تلك الحصة الخاصة من حصص اللفظ، أو عفوا من حصص المعنى الدال عليه اللفظ، نتيجة لكثرة استعمال اللفظ في هذه الحصة. كثرة استعمال اللفظ في هذه الحصة. وضربنا مثل للماء، واحد بالعراق ويقول لك جيب لي مي، غالبا ينصرف الذهن وين؟ إلى ماء الفرات، الماء العذب اللي هو ماء الفرات، مع أن كلمة الماء ليست موضوعة لخصوص ماء الفرات، لا بل هي موضوعة لمختلف أنواع الماء، يعني لكل أفراد الماء، الفرات وغير الفرات. مع ذلك أن تنصرف ذهنك إلى الماء، هذا منين ناشئ؟ ناشئ من كثرة الاستعمال، ناشئ من كثرة استعمال كلمة الماء في خصوص ماء الفرات، في خصوص ماء الفرات. وإلا الحقيقة اللي هي حقيقة الماء ومعنى الماء وماهية الماء مشتركة بين جميع أفراده وغير مختصة بماء دون ماء آخر، ولكن وعلى طريقة تعدد الدال والمدلول قد نستعمل اللفظ في هذه الحصة الخاصة. هسه إذا استعملنا مع القرينة كان الاستعمال، يعني إذا قلت أعطني الماء واستعملت لفظ الماء وأريد بماء الفرات خاصة، هذا الاستعمال استعمال مجازي، هذا الاستعمال استعمال مجازي، والاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة. وتارة أقول لك انطيني ماء فرات، أعطني ماء فراتا، أو أعطني أو شربت ماء الفرات. هذه طريقة تعدد الدال والمدلول، هذا الاستعمال بعد مو مجازي. ذكرت اسم الماء واستعملته حقيقة في الماء الفرات، واستعملت، لاحظوا هو دال على الحقيقة المشتركة بين جميع أنواع المياه، ماء الفرات وغيره، اجيت أنا قيدت بيمن بقيد الفرات، يعني بقيد الحصة الخاصة، فصار الماء مدلول أول، يعني معنى الماء مدلول أول، والفرات يعني لفظ الماء دال ومعنى الماء مدلول أول، ولفظ الفرات دال ومعنى الفرات دال ثاني، صار التعدد الدال والمدلول، تعدد الدال والمدلول. واضح هذا إن شاء الله، هذا كله بينته في الدرس السابق. إذن الانصراف أحيانا يكون ناشئ من كثرة الاستعمال في حصة خاصة على طريقة تعدد الدال والمدلول، وهذا الاستعمال بسبب كثرته يؤدي إلى انصراف اللفظ أو انصراف الذهن على الأصح إلى تلك الحصة الخاصة دون حصة أخرى إذا لم نذكر قرينة على تلك الحصة. فأظل دائما أقول لك أعطني ماء فراتا، أعطني ماء فراتا، أعطني ماء فراتا، فترة من الزمن، ثم بعد ذلك ما أقول لك ماء فراتا، أقول لك أعطني ماء أنت تجيب لي ماء فرات، أعطني ماء أنت تجيب لي ماء فرات. ذهنك دائما ينصرف إلى ماء الفرات نتيجة كثرة استعمالي للفظ الماء في ماء الفرات خاصة. جيد. السؤال اللي يطرح نفسه، هذا الانصراف الناشئ بسبب كثرة الاستعمال هل يوجب انثلام الإطلاق ولا تبقى كلمة الماء مطلقة أم لا؟ لا يثلم ظهور اللفظ في الإطلاق، وأن اللفظ يبقى مطلقا في معناه ويدل على جميع أفراد المعنى. قلنا إخواني أن في الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال توجد لدينا صور متعددة لا صورة واحدة، وتحديدا لدينا ثلاث صور. إحنا لهنا وصلنا، في الدرس السابق وصلنا لهنا. الآن نريد أن نتعرف على هذه الصور الثلاث، وهل أن الإطلاق ينثلم فيها أو في بعضها أو أنه لا ينثلم في الجميع، في الصور جميعا. الصورة الأولى إخواني بارك الله فيكم، هي أنه كثرة الاستعمال قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول اللي هو كان موضوع لجميع حصص الماء مثلا، أو جميع حصص العلماء مثلا، أي مثال جيب ببالك، أو جميع حصص الفقراء مثلا، فتوجب كثرة الاستعمال أو تبلغ كثرة الاستعمال درجة، هذه الدرجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضعه الجديد للحصة الخاصة. أنتم أخذتم في علم المنطق أقسام اللفظ، وأن من بين تلك الأقسام المنقول، اللفظ عندنا المرتجل وعندنا من جملتها المنقول، من جملتها اللفظ المنقول. المنقول هو شنو تعريفه إخواني؟ لفظ استعمل في معنى واستعمل في آخر بعد هجران استعماله في المعنى الأول، مثل لفظ السيارة، زين، وجاءت سيارة فأوردوا واردهم فأدلى بدلوه. لفظ السيارة كان يقال لقافلة الإبل، اليوم لفظ السيارة يقال إلى هذه الآلة الميكانيكية اللي موجودة في الشارع اليوم، هاي السيارة العادية. هذا نقل، هذا نقل. فالآن نجي مثلا، مثلا على سبيل الفرض مثالنا كما هو، افترضوا كلمة الماء. كلمة الماء هل هجرت في المعنى الأول اللي هو مطلق الماء وأصبحت تستعمل في خصوص هذه الحصة الخاصة التي هي ماء الفرات أم لا؟ إذن كثرة الاستعمال قد تنشأ، قد تنشأ، أو قول هيك، يقول الانصراف، الانصراف قد ينشأ من كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال هيك سلسل بحثك إخواني بارك الله فيكم، تقول هيك الانصراف قد ينشأ من كثرة الاستعمال. هاي مو قلنا احنا الحالة الثانية، الحالة الأولى أنه ينشأ من كثرة الأفراد، الحالة الثانية ينشأ من كثرة الاستعمال. هاي كثرة الاستعمال فيها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون كثرة الاستعمال بالغة درجة توجب نقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، يعني من وضعه الأول إلى وضعه الثاني، إلى وضعه الثاني، كأنما تصير كثرة الاستعمال وضع ثاني. احنا مو عندنا الوضع تعييني أو تعيني، هذا من الوضع التعيني، الوضع التعيني هو اللي يجي عن طريق كثرة الاستعمال إخوان. إذن عندما يكثر استعمال اللفظ في حصة خاصة من حصص المعنى اللي هي حصص كثيرة، لكن يكثر استعمال اللفظ في حصة خاصة من تلك الحصص، قد، التفتوا، قد توجب كثرة الاستعمال هجران المعنى الأول اللي هو جميع الحصص، وصيرورة هذا اللفظ حقيقة في المعنى الثاني اللي هو حصة خاصة. أضرب لك مثال على سبيل الفرض حتى تتضح عندك الفكرة جيدا. مثلا استعمال لفظ الحج في الحج إلى بيت الله الحرام. لفظ الحج إخواني أساسا وضعه الواضع في اللغة لمطلق القصد، أنت تقصد بيت الله الحرام يقولون حج بيت الله الحرام، تقصد زيارة الحسين يقولون حج الحسين عليه السلام مثلا، يعني قصد الحسين أو قصد زيارة الحسين، تقصد إلى العراق يقولون حج العراق، تقصد إلى الشام يقولون حج الشام. إذن كل نوع من أنواع القصد يقال له شنو؟ حج. يعني مطلق أنواع القصد وأفراد القصد يقال لها حج. الواضع وضع لفظ الحج لكل أفراد الحج وكل أنواع الحج لمطلق القصد. هيك يقول لمطلق القصد. إجا الشارع الإسلامي إخواني شال لفظة الحج، أطلقها، لاحظوا، أطلقها وكثر استعمالها في خصوص القصد لبيت الله الحرام. هذا القصد المخصوص لبيت الله الحرام، جيد. بعد ما يقولون للي يروح للشام قصد الشام، حج الشام، لا، بس اللي يروح المكة يقولون عليه حج. وجعل هذا القصد، قصد بيت الله الحرام، جعله واجبا. بالتالي من يجين الشارع المقدس ويقول يجب الحج، أنا الآن التفتوا، أنا الآن أباوع الحج وضعت لمطلق القصد، والشارع هنا استعملها في خصوص حج بيت الله الحرام. من أنظر إلى المسلمين أشوفهم دائما يستعملون لفظ الحج في هذه الحصة الخاصة فقط اللي هي حج بيت الله الحرام. أما مثلا حج إيران ما يطلقون عليه حج، حج الشام ما يطلقون عليه حج، حج العراق ما يطلقون عليه حج. مما يعني أنهم هجروا، العرب والمسلمون هجروا استعمال لفظ الحاج في معناه الأول اللي هو مطلق القصد، أي قصد، واستعملوه في قصد مخصوص وهو القصد لبيت الله الحرام. هذا نقل، هذا نقل من المعنى الأول اللي هو معنى عام يشمل مطلق القصد إلى معنى خاص وحصة خاصة من ذلك القصد العام، وهي شنو؟ هذه الحصة حج بيت الله الحرام فقط. مثال آخر إخواني حتى شوية الفكرة تترسخ عندنا، كلمة الصلاة. كلمة الصلاة أساسا موضوعة، التفتوا، أساسا موضوعة في اللغة العربية، الواضع وضعها لمطلق الدعاء، الدعاء مطلقا. زكريا عليه السلام دعا ربه، وقف بالمحراب ودعا، يقول القرآن الكريم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني يدعو، يدعو، هو كان يدعو، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارث، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلى آخر دعائه. ثم من إجى الإسلام استعمل لفظ الصلاة في هذه الصلاة الشرعية، وهذه الصلاة الشرعية اللي هي ركوع وسجود وقراءة وتشهد، هذه حصة من حصص الدعاء. الدعاء مو بس الصلاة، يعني أنت الصلاة هي كلها عبارة عن اتصال وارتباط ودعاء وطلب حاجة من الله سبحانه، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم. يعني من تقول له إياك نعبد وإياك نستعين، يعني اشتري تقول له إله احنا ما عدنا غيرك عيننا، احنا نعبدك ونستعين بك فأعنا، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. إذن الصلاة من أولها إلى آخرها في الواقع وفي الحقيقة هي دعاء، ومشتملة على الدعاء، مشتملة على الدعاء. أنت تدعو بعد الركعة الثانية، بعد الانتهاء من قراءة الركعة الثانية تدعو. فالآن هجر لفظ الصلاة في مطلق الدعاء واستعمل في خصوص هذه الصلاة الخاصة، في خصوص هذه الصلاة الخاصة، وأصبح اللفظ منقولا من مطلق الدعاء إلى هذا الدعاء المخصوص عند المسلمين. الآن اليهودي من يوقف ويدعو أمام الجدار ما نقول جاي يصلي، لأن هذه مو صلاة عندنا، عندهم صلاة. النصراني عندما يفعل هذه الحركات باسم الأب والابن وروح القدس، لا نعتبره شنو يصلي، لأن هذه ليست هي الصلاة. إذا قلنا فلان يصلي، ذهنك وين ينصرف؟ ينصرف لمطلق الدعاء؟ لا، ينصرف إلى هذه الصلاة المخصوصة المعروفة المشهورة عند المسلمين، وهي ذات الركوع والسجود والقراءة والتشهد وإلى آخره، القنوت. إذن هجر الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى الأول اللي هو معنى مطلق، وأخذ اللفظ يستعمل في معنى خاص وحصة خاصة من حصص ذلك المعنى العام المهجور. إذن كثرة الاستعمال سوت النهنانة أوجبت نقل اللفظ من معناه العام إلى حصة خاصة من حصص ذلك المعنى العام. في هذه
أو قصد إلى الأشعار.
العربية يقولون هي هو الشخص اللي إما شفته يعني الشفة مالته مشقوقة أو أن جفن العين منقلب أو مشقوق، بالنتيجة هو عنده مشكلة. طبعا هي يعني كتب اللغة اختلفت به، قالوا إما مشقوق الشفة يسمى أشتر، أو أن جفنه منقلب أو مشقوق أيضا يسمى أشتر. هسه بالنتيجة عنده مشكلة لو بعينه لو بشفته، زين؟ فهاي موضوع لكل واحد، شنو؟ لكل واحد عنده مشكلة بالشفة أو العين. استعمل هذا اللفظ وكثر استعماله في مالك الأشتر رضوان الله عليه، الأشتر 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 الأشتر، حتى تعين اللفظ في مالك. فمن يجيك المشرع ويقول لك أكرم الأشتر أو أرفق بالأشتر أو أحسن إلى الأشتر، هنا لفظ الأشتر طبعا ولم يعين قرينة، قرينة ماكو، يعني يكون بحسب الفرض قرينة ماكو، ولا ذاك قرينة على أنه يريد مالك، خو خلص بعد ماكو إطلاق بالكلام، إطلاق ماكو واضح بعد، هو يريد مالك الأشتر بين من القرينة. مثلا مالك أقبل علينا وجاي باوع لأني، وهو هم باوع للمشرع، الإمام باوع له فقال لي قوم من مكانك أكرم الأشتر، يعني خليه يقعد هنا أنا. أكرم الأشتر يعني مو كل واحد أشتر، يريد مالك الأشتر، هاي قرينة على أنه يريد الأشتر، يريد مالك الأشتر، زين؟ قرينة، ذاكو قرينة حالية أو مقالية ما لنا شغل احنا، صار اللفظ خاص ما عندنا مشكلة، وما بي إطلاق ما عندنا مشكلة لأنه قرينة، مع القرينة يتعين اللفظ ما عندنا مشكلة. لا لا، لو قال أكرم الأشتر وما أعرف شي يريد، يريد خصوص مالك الأشتر، لو يريد كل واحد أشتر، هذا معناه أن اللفظ مشترك، لفظ مشترك ما بين المعنى العام والمعنى الخاص، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى انتهى المعنى العام، هجر اللفظ فيه، استعمال اللفظ فيه مهجور ما نستعمل به. هنا أنا لا، بعدنا نستعمل، العرب بعدهم يستعملون لفظ الأشتر في مطلق من هو أشتر، ويستعملونه أيضا في خصوص مالك الأشتر. المسلمون يستعملون لفظ العالم في مطلق العلماء، وكذلك يستعملون لفظ العالم في خصوص الإمام الكاظم عليه السلام، وفي خصوص مثلا الخضر عليه السلام. إذن صار أكو معنى عام لللفظ أو معنى خاص، حصة خاصة. المعنى العام ينطبق على جميع الحصص، المعنى العام ينطبق على جميع الحصص، لفظ العالم ينطبق على جميع العلماء، وينطبق أيضا على الحصة الخاصة اللي هي الإمام الكاظم عليه السلام أو الخضر عليه السلام. فهنا أكو إطلاق، يبقى أكو إطلاق لو ماكو، خصوصا أن المعنيين معنيين حقيقيين لللفظ. استعمال لفظ العالم في الإمام الكاظم مجاز لو صدق هو عالم، لا فعلا هو عالم، واستعمال لفظ العالم في مطلق العلماء هم حقيقة مو مجاز. إذن استعمال اللفظ في مطلق العلماء حقيقة، وفي الإمام الكاظم اللي هو حصة خاصة من العلماء هم أيضا حقيقة، هم حقيقة بعد. فهنا هل يعتبر، التفتوا، هذا اللفظ مطلق أو غير مطلق؟ نقول لاحظوا، اللفظ تارة يدل على الإطلاق إذا كان المراد به شنو؟ مطلق العلماء، وتارة لا يدل على الإطلاق إذا كان المراد به خصوص الإمام الكاظم أو خصوص الخضر عليهما السلام. وبالتالي مثل هذا اللفظ المشترك يكون مجملا ما بين المطلق وما بين المقيد بهذه الحصة الخاصة، وحينئذ لا بد من قيام قرينة. إما أن تدل القرينة، تساعد القرينة على أن المراد بأكرم العالم هو مطلق العلماء، فحينئذ اللفظ يدل على الإطلاق، وإما أن تدل القرينة على إرادة خصوص مولانا الإمام الكاظم عليه السلام أو خصوص مولانا الخضر عليه السلام، فحينئذ لا إطلاق في اللفظ، لا إطلاق في اللفظ. إذن لابد في تعيين المعنى المطلوب من المعنيين اللي هن واحد مطلق وواحد خاص يعني مقيد، لابد من قرينة تدل على أحد المعنيين. وأعود وأذكر، هنا أنا ماكو مجاز، ما عندنا مجاز حتى تقول لي مثلا لا الإمام استعماله في الإمام الكاظم يحتاج إلى قرينة، أما استعماله بدون قرينة هذا يدل على الإطلاق. أقول لا، هن اثنين حقيقة. ذاك إذا جبت لفظ واستعملت مجازا في معنى مثل لفظ الأسد، زيد أسد أو رأيت أسدا، رأيت أسدا، وانت تريد زيد، إذا ما تجيب قرينة أنا أصرف لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس. ليش؟ لأن زيد ليس حصة من حصص الأسد، مجازا نطلق عليه الأسد، أما الإمام الكاظم عليه السلام حصة من حصص العالم، فعلا هو عالم، حقيقته أنه عالم، استعمال لفظ العالم فيه حقيقتان، واستعمال لفظ العالم في مطلق العالم أيضا حقيقة. هنا في هذه الصورة لا نقول بانثلام الإطلاق ولا نقول بعدم انثلامه، وإنما نقول الكلام يحتاج إلى قرينة، فلا يفهم الإطلاق لأنه يحتاج إلى قرينة، ولا يفهم التقييد يعني عدم الإطلاق لأن ذلك يحتاج إلى قرينة. فمن تقول لي أكرم العالم وأنا مثلا أعيش في زمن الإمام الكاظم عليه السلام ولم أدري، أنت لم تنصب قرينة ولم أدري هل أنك تريد إكرام العالم مطلقا يعني أي عالم كان، أم أنك تريد مني إكرام خصوص الإمام الكاظم عليه السلام، فحينئذ لا نستطيع أن ندعي الإطلاق أو عدم الإطلاق، لأننا لاحظوا لأن اللفظ دائر بين معنيين مشتركين لا بين حقيقة ومجاز، ونقول إن عدم القرينة يوجب حمل اللفظ على الحقيقة. الآن ما عندنا مجاز وحقيقة، عندنا اثنين حقيقة، هذا مثل لفظ العين، من أقول لك وجدت عينا أو رأيت عينا، رأيت عينا أدري عين شنو، عين ماء، عين نفط، عين ذهب، عين جاسوس، عين شنو، ما لا ندري. استعمال اللفظ المشترك من دون قرينتين يصير اللفظ مجملا، فلا بد من أجل فهم الإطلاق لا بد من قرينتين، من دون القرينة لا نستطيع أن نقول بأن اللفظ مطلق أو أن اللفظ مقيد بقيد الحصة الخاصة وأنه يراد به الحصة الخاصة. إذن الآن إخواني أرجو أن تبوبون، خلي نفهرس البحث لأنه بعد ما عندنا مجال نأخذ الصورة الثالثة. قلنا أن الانصراف اللي هو عبارة عن أنسدين، هذا خلاصة الدرسين، يعني الانصراف اللي هو عبارة عن انصراف عن أنس ذهني ينشأ من استعمال اللفظ في حصة خاصة فيجعل الذهن دائما ينصرف إلى تلك الحصة، هذا تارة ينشأ بسبب كثرة الأفراد، وهذا الذي ينشأ بسبب كثرة الأفراد هذا لا يسلم الإطلاق يبقى اللفظ مطلق، وتارة أخرى ينشأ من كثرة الاستعمال. هذا الذي ينشأ، الانصراف الذي ينشأ من كثرة الاستعمال فيه ثلاث صور. الصورة الأولى أن تصبح العلاقة بين اللفظ والحصة الخاصة من حصص المعنى العام علاقة نقل، يعني يهجر استعمال اللفظ في المعنى العام مثل لفظ الحج ويستعمل في خصوص هذا النوع من أنواع الحج اللي هو القصد بصورة عامة يستعمل في خصوص هذا النوع اللي هو حج بيت الله الحرام، ويهجر استعماله في مطلق القصد. هذا يلغي الإطلاق. إطلاق بعد ماكو، إطلاق بعد ماكو. ليش؟ لأن واضح أنه اللفظ يراد به هذه الحصة الخاصة، يراد به هذا القصد، قصد بيت الله الحرام، لا مطلق القصد، مو كل قصد يراد به. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يهجر الاستعمال في المعنى الأول، وإنما يكون يعني اللفظ موضوع للمعنى الأول وضعا تعيينيا، يعني الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وفي المعنى الثاني اللي هو الحصة الخاصة من حصص ذلك المعنى العام يكون استعمال اللفظ فيه استعمالا، أي يعني وضعا تعينيا، تعيني من دون قصد، يعني من كيف تعين. حينئذ إن لم تكن في المقام قرينة فاللفظ مجمل، إذا ساعدت القرينة على إرادة المعنى المطلق منه فبها، وإذا ساعدت على إرادة الحصة الخاصة فبها. يعني إذا أريد بها الحصة الخاصة إطلاق ماكو، وإذا أريد بها مطلق العلماء مطلق العالم معناه أكو إطلاق، وإذا ماكو قرينة فاللفظ مجمل لا نستطيع أن ندعي إطلاقه أو شنو خصوص الحصة الخاصة فيه. إذن في هذه الصورة الثانية أيضا لا نستطيع إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة، لا نستطيع إثبات الإطلاق لأن اللفظ مجمل، قد يراد به هذا المعنى وقد يراد به الحصة، يعني قد يراد به المعنى مطلقا وقد يراد به الحصة الخاصة لهذا المعنى. تبقى الصورة الثالثة، هذه بيانها يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.